قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: يسمي حاجته. رواه البخاري. هذا الحديث عظيم، كثير الفوائد، كثير المنفعة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. أجمع العلماء على مشروعية الاستخارة وأنها مستحبة استحبابا مؤكدا، غير أنه لم يقل أحد منهم بوجوبها، كما قاله ابن رجب والعراقي وغيرهم من العلماء. والاستخارة بدل عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام وزجر الطير ونحو ذلك، وهي دالة على ثقة العبد بربه. الاستخارة دالة على ثقة العبد بربه، وعلى أنه دائم الصلة به، معلق قلبه بما عنده، راض بما يقدره، متوكل عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب. قال: عوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال: والمقصود أن الاستخارة توكل على الله، وتفويض إليه، واستقسام بقدرته وعلمه، وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. هذا فيه أن الاستخارة تستحب في جميع الأمور،
صحيح؟
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فيه دلالة على أن الاستخارة تكون في جميع الأمور. قال النووي في الأذكار: الاستخارة مستحبة في جميع الأمور، كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح. وقال ابن حجر في الفتح: قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص، هو عام أريد به الخصوص، يعني لفظه عام ولكن لا يستخار إلا في شيء مخصوص. قال: فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، يعني إذا أردت أن تصلي تستخير، إذا أردت أن تتصدق تستخير، هذا أمر. يقول: فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، يعني إذا أخرجنا الواجب والمستحب وأخرجنا المكروه والحرام ماذا بقي؟ ها ماذا بقي؟ مباح. قال: فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران، أيهما يبدأ به ويختصر عليه؟ قلت القائل ابن حجر: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير. قال: قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، يعني هذا عمومه، يتناول العظيم من الأمور والحقير. تستخير في كل أمر مباح سواء كان حقيرا أو عظيما، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. فهذا الأمر ليس على إطلاقه، فما أمر به الشارع من الواجب والمستحب لا يستخار لفعله، وما نهى عنه لا يستخار لتركه، فانحصر الأمر في المباح إلا ما كان من ذلك مخيرا أو زمنه موسعا، وهذا يرجع إلى الأمر المباح في هذا الأمر. فالذي يستخار فيه المباح، ثانيا الواجب والمستحب المخير فيهما، وهذا ليس في ذاته إنما في متعلقاته كاختيار الزمان أو المكان. مثال ذلك مثلا العلم الشرعي مستحب وبعض واجب، فتستخير في النوع، أي كتاب تبدأ مثلا، تستخير في الوقت، تستخير في الحضور عند هذا الشيخ ونحو ذلك، ولا تستخير في ذات العلم، لا تستخير إن كان طلب العلم خيرا لي، لا. وهكذا مثلا الحج، عند من يقول على التأخير والتأخير، تستخير هل تحج هذا العام والعام الآخر مثلا، هممت هذا العام تستخير، أو إن قلت على الفور تستخير لهذه الحملة أو لهذه الرفقة، هذه أحوال مباحة متعلقة بهذا المستحب والواجب. قال: قوله كالسورة من القرآن يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. قال ابن حجر: قوله كالسورة من القرآن في رواية كما يعلمنا السورة من القرآن. قيل: وجه التشبيه، لماذا شبه هذا التعليم بتعليم السورة من القرآن؟ قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة، يعني كما أن الصلاة لا تستغني فيها عن القراءة، فكذلك الأمور لا تستغني فيها عن الاستخارة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود في التشهد، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. أخرجه المصنف الاستئذان، وفي رواية الأسود: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة. قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه. يعني وجه التشبيه بالصورة من القرآن أنه يحفظ كما تحفظ الصورة من القرآن، لا يزاد في هذا الحديث حرف ولا ينقص منه حرف. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقيق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي. قال الطيبي: فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن، تلوين لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن. يعني صلاتها من بعد الفريضة، وأيضا هذا الدعاء يحفظ أو يقال كما يحفظ القرآن. فالتشبيه إما لعموم الحاجة في الأمور كلها للاستخارة، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة، وإما للحث على حفظ حروفه وترتيب كلماته كما تحفظ حروف القرآن وكلماته، وإما أن يكون من جهة الاهتمام به. لماذا هذا التعليم كما يعلمه صورة من القرآن؟ إظهار اهتمام به ليعرفوا قدره، وإما من جهة كون كل منهما علم بالوحي. يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن، الوحي يعلمهم، وهكذا القرآن، هكذا أيضا هذا الحديث، يعني إما من جهة كون كل منهما علم الوحي. قوله يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، هذا فيه بيان متى يستخير، متى يستخير؟ إذا هم أحدكم بالأمر، متى تستخير؟ إذا هممت بالأمر. وقد عقد النسائي في سننه باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها، صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها، ثم ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لزينب عن أنس قال: لما قضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، زيد بن حارثة: اذكرها علي. قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. طلب الرسول هنا في حقها نعمة وخير ومستحب أو غير ذلك؟ لا شك. قال النووي: وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. ولماذا استخارت وهذا ظاهر الخير؟ قالوا: خشية التقصير في حقه، استخارت خشية التقصير في حقه. وهذا فيه دلالة أيضا، إذا هم أحدكم بالأمر، دلالة على أن الاستخارة لا تكون في حال التردد. فإذا كان الإنسان مترددا بين أمرين وأراد الاستخارة، فعليه أن يختار منهما أمرا يستخير له ويمضي فيه. أما متردد ما يدري هذه السيارة يشتريها أم هذه، لا، إنما يعين أمره ثم يستخير له. وفيه أن صلاة الاستخارة لا تتعلق بوقت، لأن علقها إذا هم بالأمر فليركع ركعتين، ففيه أن صلاة الاستخارة لا تتعلق بوقت، فإذا هم بأمر جاز له أن يصلي لذلك صلاة الاستخارة. ولكن قال العلماء هي في جميع الأوقات سوى أوقات النهي، إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي. هي في جميع الأوقات سوى أوقات النهي إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي. نعم، مستعجل ما عنده هذا الوقت، غير هذا الوقت، صفقة مثلا عنده، إما نعم أو لا، وإذا تأخر ربع ساعة ضاعت، وهذا وقت نهي. قال قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، قال ابن حجر قوله من غير الفريضة في احتراز عن صلاة الصبح مثلا، فلا يصح لك أن تصلي الصبح ثم تستخير، لأن هذه فريضة. فصلاة الاستخارة تكون بعد نافلة، ولكن هل تصح عقب كل نافلة؟ إذا صليت ركعتي سنة المغرب ثم طرأ لك أمر، هل لك أن تستخير أم لابد أن تنوي ركعتين استخارة وتقصدهما وتصليهما ثم تستخير بعدهما؟ واضح السؤال؟ قال النووي في الأذكار، قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل. النووي ماذا يقول؟ يقول تصح بعد أي ركعتي نفل. وقال ابن حجر كذا أطلق، وفيه نظر. ابن حجر يقول متعقبا لقول النووي كذا أطلق وفيه نظر، قال ويظهر أن يقال، يعني الأظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي، للأعمال بالنيات، وأنت لن تنوي صلاة الاستخارة، كما أنك إذا دخلت المسجد ولم تنوي سنة الظهر ثم صليت ركعتين تحية المسجد لا تحسب لك عن سنة الظهر. فالأعمال بالنيات، قال كذا أطلق وفيه نظر. ويظهر أن يقال، يعني الأظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي، يعني إذا نوى ركعتي سنة المغرب ومعها نوى الاستخارة جاز، وإلا فلا. وقال ويؤخذ من قولي من غير الفريضة أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب. قال شيخنا في شرح الترمذي ولم أرى من قال بالوجوب، ولم أرى من قال بوجوب الاستخارة. طيب ماذا تقرأ في ركعتي الاستخارة؟ قل يا الكافرون. قال النووي في الأذكار ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وقال ابن حجر وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. قال شيخنا في شرح الترمذي لم أقف على دليل ذلك، لم أقف على دليل ذلك. فالصحيح أنه ليس لصلاة الاستخارة قراءة معينة، لا هاتين الصورتين ولا الآيتين التي في القصص وفي الأحزاب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والآية من الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه وإن استحبها ابن رجب قال أنسب من هاتين الصورتين، ولكن ليس عليها دليل. فأي ما شئت من القراءة قرأت. قال ثم ليقل ثم ليقل، يدل على تأخير الدعاء عن الصلاة، يعني متى يدعو بدعاء الاستخارة؟ هل بعد أن يسلم من الركعتين أو قبل أن يسلم من الركعتين؟ ظاهر الحديث قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وهذا مذهب الجماهير، أي أن الدعاء يكون بعد السلام من ركعتي النافلة، مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. فإذا دعا الاستخارة فإذا صلى الاستخارة دعا بعد أن يسلم من ركعتين، ووجه الاستدلال عندهم قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ليصليهما، ثم بدلالة ثم ليقل، وقال ثم تفيد التراخي والتعقيد، وهذا هو الأظهر. واختار ابن تيمية رحمه الله ورحم الله جميع العلماء أن الدعاء في الصلاة عقب التشهد أفضل، أن الدعاء في الصلاة يعني تدعو بهذا الدعاء عقب الصلاة في آخر التشهد قبل السلام أفضل، ومذهب الجمهور أرجح وأظهر، والله تعالى أعلم. طيب إذا أردت أن تدعو هل ترفع يديك أم لا؟ يعني رفع اليدين في دعاء الاستخارة، الأصل في الدعاء يقول العلماء رفع اليدين إلا ما ثبت فيه عدم الرفع، الأصل في كل دعاء أن ترفع يدك إلا ما ورد فيه عدم الرفع. مسألة استفتاح دعاء الاستخارة بشيء من الحمد ونحوه، يعني تحمد ربك ثم تدعو، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو، ما حكم هذا؟ قال النووي في الأذكار ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة هذا القول من الإمام رحمه الله ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وخالفهم أحمد، واختاروا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال آخرون دعاء الاستخارة دعاء مخصوص وعلى صورة مخصوصة، فلا ينبغي لمسلم التقدم بين يدي الله ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة، وهذا فيه إشارة إلى المحافظة على اللفظ دون زيادة. ثم الاستخارة قبلها ركعتين متعلقة بها، والركعتين فيهما ثناء على الله وحمد له وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل دعاء قبله صلاة فالصلاة حمده وثناؤه، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم، ورجحه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء، وهو الأقرب لظاهر الأدلة والله أعلم. قوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي لأنك أعلم فاختر لي، وقوله وأستقدرك بقدرتك، قال ابن حجر أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة، ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي، والمراد بالتقدير التيسير، وهذا الاحتمال قد يكون أظهر. وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تقدره لي أو تجعل لي قدرة على تحمله. قال وأسألك من فضلك العظيم، قال ابن حجر قوله وأسألك من فضلك إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل، وأسألك من فضلك العظيم يقول إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه وليس لأحد عليه حق في نعمة كما هو مذهب أهل السنة. يعني ما تسأل ربك أن يعطيك إنما هو إن أعطاك تفضل منه عليك وليس حقا لك عند ربك وفرضا عليه. قال قوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. قال ابن حجر قوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له. يعني أنت يا عبد لا تقدر. قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فالعبد ليس له قدرة إلا ما أعطاه الله عز وجل، فقدرته تحت قدرة الله عز وجل وإن كان له اختيار ومشيئة. وهذا ليس سلبا عن العبد فعله وجبرا. قوله اللهم إن كنت تعلم، الله يعلم ولا ما يعلم؟ إن كنت تعلم، هل يشك في قدرة الله لما تقول اللهم إن كنت تعلم؟ هل هو شك في قدرة الله؟ قال ابن حجر وقوله إن كنت استشكل الكرماني الإتيان بصيغة الشك هنا، ولا يجوز الشك في كون الله عالما، وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم بالنسبة لك، لا تعلم أن هذا خير لك أو شر لك. قوله إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، قال ابن حجر قوله ومعاشي زاد أبو داود ومعادي، وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة، ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه، يعني ما في أعمال يومك. قوله عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، قال ابن حجر قوله عاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله هو شك من الراوي. قال قوله فاقدره لي أي اجعله مقدرا لي، وقوله ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه، قال ابن حجر قوله فاصرفه عني واصرفني عنه أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به. اصرفه عني، الله يبعده عنك، واصرفني عنه بأن لا يبقى قلبك بعد الصرف عنه متعلقا به، فينصرف قلبك عنه بالكلية، تصرف وتنصرف. قال وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد. وقوله واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، في رواية في البخاري رضني بالتشديد، ثم رضني ثم أرضني أي اجعلني به راضيا. قال وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط ورضني بقضائك، وفي حديث أبي أيوب ورضني بقدرك. والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره، والرضا سكون النفس إلى القضاء. قال وفي الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، يعني إذا استخرت في الأمر ماذا تفعل؟ فقال ابن عبد السلام أي العز يفعل ما اتفق، يعني يمضي فيما استخار له. قال: ويستدله بقوله في بعض طرق الحديث ثم يعزم. وقال النووي في الأذكار، يقول ابن حجر: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. قال: والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. مثل يعني شخص يود امرأة ويهواها ثم يستخير يعزم على خطبتها ثم يستخير لذلك ويهم بالأمر، هنا يجد قلبه منشرحا لها. لماذا؟ لهوى في نفسه، ثم يمضي فتتعسر الأمور ولا تتيسر، ويجد صدره منشرح لها يريدها. فهنا يقول: والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. فالمسألة أيها الأفاضل لا تتعلق بالعبد ولا بهواه، إنما متعلقة بما يفعله الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق الأمر إلا بتيسير الأمر: إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فاصرفه عني واصرفني عنه فقط. فالله عز وجل ييسر ما فيه خير، فلو اجتمع انشراح صدر مع تيسير فالحمد لله، وإلا فالانشراح لا يتعلق به أمر، ولذلك لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تتعلق الاستخارة بالرؤية والمنام. لماذا؟ كثير من الناس يقول: استخرت ثم رأيت. لأن الرؤى أقسام، منها ما هو من الرحمن، ومنها ما هو من الشيطان، ومنها ما هو حديث نفس. فما يدريه أن هذا هو المراد ونتيجة استخارته. فالراجح أنه يفعل ما استخار الله من أجله ويمضي فيه، فإن وجد تيسيرا استمر، وإلا أحجم وترك. والاستشارة بعد الاستخارة تدخل في تيسير الأمر من عدمه، وذلك ما خاب من استخار الخالق وشاور المخلوقين. قال: ويسمي حاجته، أن يذكر في دعائه الأمر الذي استخار له. قال ابن القيم: فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتبكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. مسألة هنا: من تعذرت عليه صلاة الاستخارة لعذر شرعي، امرأة أرادت أن تستخير ولكن لا يصح لها الصلاة لعذر قائم بها، كيف تستخير؟ قال النووي في الأذكار: فلو تعذر عليه الصلاة استخار بالدعاء. فلو تعذر عليه الصلاة استخار بالدعاء. تمشي في السيارة ولست مسافرا، ثم يأتيك أمر ولا بد أن تستخير له، ولا يمكنك الوقوف ولا بد تصل له، هنا استخر بالدعاء. المسألة الأخيرة: تكرار صلاة الاستخارة، ما حكم ذلك؟ وإذا أردت أن تستخير الأمر كم مرة تستخير؟ ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى جواز تكرار صلاة الاستخارة، وقالوا هي إلى الدعاء أقرب منها إلى الصلاة. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنه كان يكرره ثلاثا. ويدل لذلك من حيث الأثر ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن الزبير أنه لما أراد نقض البيت وإعادة بنائه واستشار الناس وأشاروا عليه بأمور، فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. وأما الدعاء لوحده فلا يكرر في الوقت الواحد، فلا يقال إلا مرة واحدة في كل استخارة لعدم الدليل، يعني صليت ركعتين ثم دعوت هذا الدعاء، لا تكرر الدعاء نفسه. إذا أردت أن تستخير مرة أخرى صلي ركعتين ثم استخر وقل الدعاء، فكل ركعتين بعدهما دعاء استخارة واحد، فلا يوجد دليل على تكرار الدعاء نفسه، إنما يقال مرة واحدة. وأحكام الاستخارة كثيرة، وما ذكرته مهماتها، فينبغي الإنسان أن يائد الاستخارة في أموره كلها، سواء دينية أو دنيوية، كبيرة أو حقيرة. إذا خرجت من بيتك وأردت أن تذهب لمصلحة حكومية وغير ذلك استخر، تذهب لمكان استخر، طلب منك محاضرة في مكان معين استخر، ما في بأس، ليس لذات الكلام العلم وغير ذلك.